الاكبر من المصلين والصلاه نحن الله اختلاف تنوع ليس اختلاف تنوع ثم ذكر له صنفين احدهما ان عبرك الله منهم عن المراد بعباره الله عباره صاف الله ليكون الاختلاف في عباره كل عباره تبينها بمعنى في مسلم وغير المعنى الاخر منكشا او مسمى والصنف الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم عن الله وعن غيره على سبيل التنزيل لا على سبيل الشرك وذكر عنفيه من كل من هذه الصنفين والان واصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في غير اختلاف في التفسير يستند الى نقل الى طريق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما يستند من النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك يدعون إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم المقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول مما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا فائدة لنا إلى الجزء مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأن ما يحتاج المسلمون إلى معرفة فيه فإن الله تعالى نسب على الحق فيه جميلا ومثال ما لا يفيد ولا ضلال على الصحيح من اختلاف في ذلك بأصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة وفي المقدار سفينة وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخبر ولفي ذلك فهذه الأمور طريق الأم بالنقل وما كان من هذا المنقول النقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه خبر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يخبر عن علم الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن اسحاق وغيره مما يخبر عن عهد الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم عهد الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله ورسله فاما ان يحدثكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عنه عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب وإن فاختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقل صحيح فالنفس أولي واسكن وما نقل عن بعض التابعين وإن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة من ذا الكتاب أقل من نقل التابعين وما يفز الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن ذا الكتاب وقديم عن تصديقه والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحا ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة بما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه فلله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك والهذا موجود فيما مستند النقل وفيما يعرف به امور اخرى غير النقل
من يقصد أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نسب الله الأدلة على بيان فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والمناحي. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسم، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة أمور بن جبير الشعبي والزهري ويوسف بن عقبة بن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموري والوليد بن مسلم والواقدي ونحو من كتاب المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم عند الشام، ثم عند العراق، فإن أهل المدينة أعلم بها لأنهم كانت عندهم، وأهل الشام كانوا عند أهل غزو وجهاد، فكان الأمين عند الجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، فجعلوا الأوزاعي من هذا الباب من الباب من غيره من علماء الأنصار. أنا المؤلف لأن التفسير فمن أعلم الناس بأهل مكة بأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاووس وابن الشافع وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة بالتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المعطاة قصدا واتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن المحلمين أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سمينا الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين والمؤمنين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة في اتفاق بلا قصد، وعلم أنه صحيح أن مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول ويذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منه إنما كذب بما عمدا أو أخطأ لم يتفق أو أخطأ، فإنه لو كان كل منه ما كذب بما عمدا أو خطأ لم يتفق في العهد أن يؤتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تم علاقة اتفاق الاثنين عليها بما مواقعة إلى مواقعة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن يظلم بيتا ويظلم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلن تجد عادة بأن غيره ينشئ مثلها رفضا يماما مرفول مثلك، بل يؤمن بالآدم أنه أخذ منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واقعه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاتها المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ما قبله. لكن مثل هذا لا تنضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بها بالطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا حدثت غزوة بدر بالتواتر لأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة بن علي وأبا عبيدة خرجوا إلى عقبة شيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، إنه يشك في قرنه هل هو عقبة أهل وعقبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل منكم في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، ومن قرن أقوال ومن قرن أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك، ولهذا إذا روى الحديث الذي لا يفاتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ما لا يوجد أن أحدا ما لم يأخذه عن الآخر يجيب أنه حق لا سيما بها علم أن نقلته ليس من يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحد من السير والغلط فإن عرف السخابة فابن سعود وابي وابي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم عما يقولون أن الواحد منا إذا لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا منه وفوقه كما يعلم الرجل من كعب جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس من يصرف أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالجور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمنان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن ياسر وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من وفوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن مسير أو سعيد بن مسير أو عبيدة السمنان أو ألقنة أو الأسود أو نحوهما وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الخطاب من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حار الشعري والزهري وعروة وقتابة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حكمه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجه مختلف من غير مواطاة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها وإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواه الآخر مثل ما رواه الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البائر من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن دينه رمى في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبا من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع ولا خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مسبقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما فقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المنصفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتباه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن جوزي وابن خطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو اليعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك الإجماع أهل الغير الحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على أحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يجب العلم بمبلغ من معقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال العاقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفو وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لآكبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقتلونه والليث الرصاد والليث فرقة ثبت الإيمان. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء كفر، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف العلوم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف. إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من المنى وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو عامل في حجة الوداع، وأن قول عثمان وأبي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تنفر حتى إن شاء الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بيد الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكن كان حاطب لين يقول ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في جهر بالبسملة، وحديث أبي الطويل في تسبقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله تعالى: ولكل قوم هاد، أنه علي. وقوله تعالى: وكأيها أذن الله أيها أذنك يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تعرض الله في زمننا لاختلاف المحدثين وذلك لأنه من يظهر منه اختلاف المفسرين فذكر أن اختلاف التفسير على نوعين منهما يستند النقل ومنهما يعلم من غير ذلك الذي مستند النقل هو المروي عن السلف وعن علماء الأمة نقلا للأسانيد واحدا عن واحد هذا مستند النقل ومنه ما يعلم بغير ذلك ما يعلم بالاستنباط فكثير من العلماء المتاخرين يستنبطون من الايات باب الفوائد وباب الاحكام فيكون ذلك مخالفا لما كان عليه المفسرون الاول في هذه الأزمنة وما ستكلف بتطبيق بعض الآيات على واقع الناس في هذه الأزمنة ولا شك أن هذا تكلف ويقول بعضهم وإذا الوحوش انشغلت يعني تركت ولم يستفد منها يقول إن ذلك فيما إذا فيما ينطبق على هذه الأزمنة حيث استغني عنها بالصناعات واستغني عنها بالمراتب الجدودة ولكن هذا يخالف الظاهر فإن الآية وصيغت لهوله يوم القيامة يعني الله بدأها بقوله إن الشمس كورت ويكون هذه الأشياء كلها في يوم واحد يكون العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق والنقل هو الذي يكون بالأسانيد الصحيحة نقل مصدق عن السلف والاستدلال المحقق هو الذي يقول قولا ويذكر مستنده ويقول قولا بمعنى آية ويذكر مستنده مثل تفسير القرآن بالقرآن والآيات المفصلة فإن هذا استدلال محقق يقول أن يقول إن عن المعصوم أو عن غير المعصوم المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن والهم غير المعصومين يقع في أقوالهم شيء من الغباء يقول هذا النوع الأول هذا هو النوع الأول منه وهذا منه ما يمكن معرفة الصحيح منه الضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك يعني الذي يقول يمكن تتبع أسانيده ليعرف ما هو صحيح ويمكن أن كثيرا منه روي بغير أسانيد فلا يمكن معرفة الصحيح والضعيف وهذا من يقول على الأسانيد أو لأن الأسانيد فيها إجمال يقول وهذا القسم الثاني من المنقول يعني من التفسير بالمنقول وهو ما لا طريق لنا إلى اليوم للصحة منه يعني ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصحة عامته مما لا فائدة فيه عن الاختلاف الذي يقع فيه عامته لا
فائدة في الاختلاف فيه والكلام فيه من فضول الكلام، فلا حاجة إلى التكلف وإلى القول فيه بغير دليل. إنما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصر على الحق فيه دليلا. الأشياء التي يحتاجون إلى معرفتها كالعبادات والمحرمات، هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله تعالى على معرفتها أدلة واضحة.